فاتنا في أوائل فصل الدفن شيء، وهو أنه اتفقت كلمة فقهائنا الأبرار، بل لعل فقهاء المسلمين جميعا، على أن الوجوب أو الواجب الدفن واجب كفائي أو وجوبه كفائي. الكلام فيها تحديد معنى الكفائي في المقام، ثم الدليل على إثبات أنه كفائي. أما الجانب الأول وهو أنه ما هو معنى الوجوب، فقد أفاد العلام رضوان الله عليهم منهم سيد منه شيخ صاحب مصباح الهدى بلع على شرح على عروة الوثقى، قال في المقام، وقال في بحث غسل الميت إذن، قال ما مفاده أنه إن كان الوجوب يتحقق الغرض منهم بحيث لا يمكن التكرار فهو وجوب كفائي، مثل ما إذا وجب قتل أحد أو ذبح حيوان، ليش نوجه القتل؟ ذبح حيوان هنا وقام هذا من يتمكن من ذلك فذبح حيوان أو قتل هذا الإنسان، فإن ذهن الغرض تحقق ولا يمكنه التكرار حينئذ. والثانية هو أنه يمكنه التكرار، ولكن ملاك الحكم قد تحقق، ملاك الوجوب أو ملاك الواجب قد تحقق، مثلا في المقام فإنه على تغسيل الميت، وإن كان يمكن تكراره ولكنه على الغرض وهو تطهير الميت قد تحقق. دفن الميت يمكن أن ينبش ويعاد دفن، ولكنه الغرض منه وهو ستر الميت عن السباع، وكستر الناس منع حفظ الناس من رائحته قد تحقق. ولذلك بما أنه قد تحقق الملاك أنا فالوجوب كفائي. طبعا هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليهم بظاهره مبني على التحافظ واضح، باعتباره أنه جعل كفائي والعينية والعيني وصفا للوجوب ليس للواجب، وما ذكر في تعريفه ينطبق على الواجب وليس على الوجوب. لا يمكن تكرار الواجب لا يمكن، الغرض تحقق، غرض من الواجب تحقق وهو ذبح الحيوان أو قتل هذا الذي يستحق القتل. وكذلك بلع الملاك الثاني وهو تحقق الملاك، وهو حفظ من ميت من السباع وحفظ الناس من رائحته، هذا مرتبط إلى الواجب وليس مرتبط إلى الوجوب. أنت تقول وصف الكفائي ووصف العيني من أوصاف الوجوب، وتأتي بما ينطبق على الواجب، هذا تحافظ واضح. ثم من عين لنا سبيل إلى معرفة مسائل الأحكام حتى نتمكن من معرفة الوجوب الكفائي والعيني والواجب الكفائي والعيني، بل المصالح والأغراض من الأحكام لا يعلمها أحد إلا الله، والراسخون في العلم هم يعرفون. كيف للفقيه معرفة الأغراض والمصالح حتى يتمكن من خلال معرفة الأغراض والمصالح يتمكن منه تحديد نوعية الوجوب أو الواجب أنه كفائي أو عيني؟ ونفس هذه المشكلة وقع فيها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وغيره من أجلائنا الأبرار، فإنه صاحب الكفاية هذا مرتان أكد على أن الوصف الكفائي وصف للوجوب، حينما يقول هل إطلاق صيغة يقتضي أن الوجوب كفائي عيني أو تعيني أو تخييري، هناك مصرح بأن هذه الأوصاف كلها أوصاف للوجوب، ولذلك يبحث عن مفاد الصيغة ومفاد ما يدل على الصيغة. ومع وفي المقام يعني في مقام تعريف الوجوب الكفائية نسخة الكفاية مختلفة، في بعض النسخ الوجوب كفائي وفي بعضها الواجب كفائي، ولكن تعريف الذي أتى به هذا ينطبق على أنه وصف للواجب وليس وصفا للوجوب. فقال رضوان الله تعالى إن تحقق الغرض من الواجب باتيان بقيام البعض فالوجوب كفائي، وإن لم يتحقق إلا باتيان كل أحدين فيكون هنا هذا وجوب أو الواجب عيني. هذا التعريف إذن ينطبق على الواجب وليس على الوجوب، فأنت تقول هناك الوصف للوجوب وتأتي بتعريف ينطبق على الواجب، هذا غير واضح. ثم يتوجه إلى صاحب الكفاية إذن ما قلنا قبل قليل في خدمة صاحب مصباح الهدى من أنهم هذا ربط بالغرض، من أين لنا أن نعرف أن الغرض من التكليف ما هو وأنه ما هي المصلحة التي دعت المولى إلى إنشاء هذا الحكم. فإذن هذا فهذا تحويل حوالة للمكلفين على أمر مجهول، فقال لا يعرفون مصالح، أنت من عوام الناس تعرف الوجوب الكفائي حتى يعرفون هذا أغراض والمصالح، هذا جدا يعني حالتنا على شيء مجهول. على كل حال والذي قلناه في محله ونقول إن شاء الله في بحث الأصول هذا حيث هو مجال لهذا البحث، هناك قلنا ونقول إن التكليف قد يتوجه فاتنا شيء، وهو أنه غرض، قلنا غرض هناك فعلان، فعل من المولى وهو إنشاء الحكم، وفعل من العبد وهو إنشاء الواجب اتيان بالواجب، ولكل من الفعلين فاعل ولكل من الفاعلين غرضه من الفعل، وأنت تخلط هذا الغرض بذاك وذاك الغرض بهذا، هذا جدا غير واضح. فنحن نقدم في خدمة إخوتنا الأجلاء تعريف للوجوب الكفائي والعيني ولا ربط له بالغرض، فنقول التكليف إن كان موجها إلى الطبيعة بشرط انبساط الطبيعة على المصادر كلها بحيث يتعدد الطبيعة، تتعدد الطبيعة بتعدد الأفراد، هذا موجوب هنا عيني، فلكل واحد من أفراد حصة من الطبيعة، وتلك الحصة هذا يقتضي توجه التكليف إليهم. ماله مثل الصلاة، مثل الصلاة، فإن الصلاة قبل ذلك من أين عرفنا؟ قال من ترك الصلاة أيما كان تارك الصلاة، ما ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، هذا فما كفر والإسلام من أفراد، كذلك اتيان الصلاة وترك الصلاة عليه عذب الله إذن من كل فردين، هذا معنى وجوب على عيني. وعما إذا كان التكليف موجها إلى بلها إلى الطبيعة لا بهذا الشرط، لا بشرط انبساط الطبيعة وسريانها في المصادر كلها، بل طبيعة بما هي طبيعة، الطبيعة بما هي طبيعة تتحقق بتحقق واحد من الأفراد، فإن أذن المكلف طبيعة، طبيعة المكلفين وطبيعة التي تتحقق هذا ضمن أي فرد من أفراد، فعلى هذا يكون وجوب كفائيا على هذا، لأنه إذا قام بشخص قد تحقق الطبيعي في ضمن هذا الفرد هذا، ولذلك هذا نسميه وجوب كفائي. لاحظتم إخوتي الجلاء نحن لم نربط هذا تعريف لا بالغرض ولا بالمصلحة ولا بغير ذلك، هذا من المشاكل التي انزلقت إليها أقلام العالم رضوان الله تعالى عليهم جميعا والحمد لله رب العالمين. كيف بل الله يعزك، استحمدت الله على نعمة هذا كذبت في قدركم لا على انتهاء المباحثة. على كل حال كيف ما كان هذا تعريف، خب فعلى هذا الأساس نحن نكون لا نتمكن أن نعرف أن الوجوب كفائي أو عيني إلا من المولى. هو يقولنا أن هذا الوجوب منصب على التبيعي بشرط الانبساط أو لا بهذا الشرط. من أين نعرف؟ نعرف من المولى الذي أنشأ التكليف، هو نعرف. فعينئذ من الروايات من الأدلة الشرعية هذا نفهم أن هذا الوجوب كفائي أو عيني. ولم نجد نحن في الروايات ما يدل دلالة واضحة على أحد الأمرين أنه وجوب عيني أو وجوب كفائي، ولكن اتفقت كلمة المسلمين وفقهائنا الإعلام رضوان الله تعالى عليهم جميعا على أن هذه الأحكام الموجهة أحكام متعلقة بالميت هذا كفائية، بمعنى أنه إذا قام أحد يسقط الباقي. لكن من الشارع بالإجماع الذي هو يوصلنا إلى كلام المولى هذا وإلى رضا المولى وهو الإمام أجل الله فرجه الشريف، هذا من طريقه عرفنا أن الوجوب هاونا منصب على التبيعة بل من دون قيد الانبساط وبدون قيد الانتشار، بل فعلى هذا عرفنا بالإجماع أن الوجوب كفائيون وليس هذا بالغرض والمصالح وغيرها من الطرق. هذا ثم صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه قال لا بد من توجيه الميت إلى الكبلة، وهذا قد استدللنا عليه بروايات أنه توجيه الميت إلى الكبلة واجب، ولكن رضوان الله تعالى أضاف قيدا وهو بحيث قيد بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق. هذا يكون هذا ينطبق على من هو مطالب بالتوجه بل إلى طرف هذا الجنوب، هذا من هذا في القرى من صلاة لهذه الصلاة، يعني بعبارة أخرى من هو يسكن هذا أو يدفن هذا والقبلة منه في طرفها الجنوب ولا يأتي في الجميع. فكأنه رضوان الله تعالى عليه كان نادرا إلى هذا سكنة العراق سكنة النجف وكربلاء هذا أضاف هذا القيد، وإلا كما أفاد سيد العظم رضوان الله عليه قد يحدث دور هذا مثل إذا كان إنسان ما ساكن في مكة دفن هذا في طرف هذا قد يكون رأسه إلى المغرب قد يكون إلى المشرق وقد يكون إلى الجنوب وقد يكون إلى الشمال هذا. فلكنه تواضع عن رضوان الله تعالى صاحب العروة هذا كأنه يكون عندي يكتب لنفسي ولمن حولي، مو أنه هذا يصل إلى العالم كله كعادة الفقهاء يتواضعون. هذا كما ذكرنا مثالين، مثال صاحب الجواهر ومثال سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليهما. صاحب الجواهر لما أكمل كتابة الجواهر عهد طول تلامذتي أهد الفضلاء استعدنا منه في الاستنساخ، قال فين الاستنساخ؟ قال أنا كتبت لنفسي، ما كنت أصور فد واحد يحتاج إليه، هاي الدورة كاملة به رضوان حتى أكون أنا أي فتوى هذا أسأل عنها حتى لا يكون إذا غائب دليل عن ذهني أفتح دفتر مالتي أكون دليل. هذا أنت تريد وكسا شيخنا أنت شو كتبت خلستنسك خليني أستنسك فسمع له رضوان الله تعالى عليه. بل هكذا فكهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم ونحن نعتز بهم هذا، والشريعة تعتز بهؤلاء. سيد حكيم رضوان الله تعالى لما كتب المستكفر كان نقلي بل موسمة من لسانه الشريفة بيني وبينه واسطة، بل قال أنا هو عندما هذا قالوا خلينا نتبع سيدنا مرضى قال ما أصروا قال لا بعد فترة قال تبعوا سيدنا استاك كنت راضي على عمري. كان ذاك الوقت كان عندي نهو من الإحساس بالعجب نفسي أني كتبت مستمساك فما حبيت أن يتبع وفي نفسي هذا المعنى أنا هو مالتي وأنا عني سويت. الآن الحمد لله الله تعالى مكنني من سيطرة على نفسي. لو يطبع هذا الكتاب باسمي وغيري هم ما عندي مانع، خلي الطلبة يستفيدون. لما وصل إلى هذه المرحلة من سيطرة على النفس يا لسنة حتى يحصب لهما يوم القيامة. هكذا فقهاؤنا الأبرار، فعذر صاحب العروة هو هذا، وإلا ما يصير يخفى عليه أنه هذا رأس دائما يكون إلى المغرب رأس يكون خاش، كيف ما ممكن. والحمد لله بالعالمين.